عندي لأضيعه معك. هل عندك دليل أو شاهد ضدي؟
ألا تخاف الله يا رجل؟ ألا تخاف؟
أنت مغفل، تتوسل بهذه الكلمات لتكسب شيئا.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عجبا والله، يقول لك ألا تخاف الله فتقول له أنت مغفل؟
تكلم، هل عندك شاهد على ما تقول؟
إنني أعطيتك البضاعة ثقة.
كلام فارغ.
سبحان الله،
فوضت أمري إلى الله، فوضت أمري إلى الله، اللهم انصفني في هذا.
حسنا، انتظر حتى ينصفك، أنا ذاهب. لا وقت عندي.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أتسمح لي أن أعوضك جزءا من خسارتك؟
لا لا يا صديقي، وما ذنبك أنت؟ فوضت أمري إلى الله، إنه سينصفني.
ونعم بالله.
هذا أنت يا جليل؟
كان بودي ألا أكلمك بعد الذي فعلته مع عماد.
لماذا؟
ذلك الرجل الصالح، ولكن وعدي لك هو الذي أجبرني. تعال تعال وخذ أكياسك.
هدئ من روحك، هدئ من صوتك، ستفضحني.
وأي شيء بقي؟
قلت لك اهدأ، تعال وادخل بسرعة. تعال. قلت لك اهدأ، ماذا أصابك؟ لماذا تتكلم بصوت عال؟
ماذا يحدث هنا؟ ها أنت الذي كنت تصرخ سابقا في مثل هذه الأوقات، والليلة تحاول التكلم بهمس، ماذا هناك؟
لا شيء لا شيء لا شيء.
كيف؟ ماذا؟ الشبابيك مغطاة بإحكام، أخبرني ماذا تفعل هنا؟ لما هذا التحفظ غير المعهود منك؟
الضرورة يا أخي، الضرورة.
الضرورة؟ ماذا تقصد؟
قلت لك لا شيء لا شيء.
لن أتركك حتى تخبرني بماذا تحتاج بالنشارة هذه.
في الحقيقة، في الحقيقة.
تكلم تكلم يا أخي.
أعتمد عليك بكتمان السر.
تكلم.
هذه النشارة سأحولها إلى شاي.
شاي؟
نعم، أصبغها وأخلط معها شيئا من الشاي الجيد.
قبحك الله وقبح أفعالك. حقا إنك لا تخاف الله.
لا تنفعل لا تنفعل، طريقة مريحة ومربحة.
اللعنة عليك، أي أرباح هذه؟ إنها النار، إنها النار يا مغفل، يا عديم الإيمان. ماذا ينقصك؟ ماذا ينقصك حتى تدنأ نفسك لهذه الأفعال؟
احترم أخاك الأكبر.
إلى هذا الحد من الجشع يا ضعيف الإيمان؟ بالغش، بالكذب، بالدناءة تحصل على هذه الأرباح؟
وفر على نفسك الموعظة، لست بحاجة إليها.
أي موعظة تنفع معك؟ إنك يائس من رحمة الله.
صدقني يا أخي، صدقني، الحصول على الدرهم أصبح صعبا، الحياة صعبة، سأموت جوعا لو لم أفعل ذلك.
تموت جوعا؟ ما هذه الخزعبلات التي لا يصدقها غيرك؟ لا تقل أموت جوعا، بل قل أموت بالحسد، بالجشع، بالتكبر. ماذا تريد أكثر مما عندك؟
يا جليل،
لا تنخدع بالمظاهر يا أخي. كل من يتملق إليك ويداهنك فإنه لا يفعل ذلك كرامة لك يا مغفل، إنما لأموالك، للقروش الزائلة بين يديك. متى ما تبخرت منك فإنهم سيهملونك وسط الشوارع.
لا فائدة من كلامك.
صدقني صدقني، إن أموال الحرام لا ترفع أحدا أبدا. ثم إن أبناءك سوف يعقونك يا مغفل، ألا تعلم ذلك؟
لماذا؟ إنني ما أفعل ذلك إلا لأجلهم.
كلا يا مسكين كلا، إنهم تربوا على مال حرام.
لقد تجاوزت حدودك أكثر من اللازم يا جليل، كفى ثرثرة.
لا 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 فائدة معك أبدا، لن أكلمك بعد اليوم.
صباح الخير.
صباح النور.
متى عدت البارحة؟ لم أشعر بك.
حاولت أن لا أوقظك.
ماذا؟ عيناك محمرتان، ألم تنم؟
حتى الصباح.
خيرا إن شاء الله.
صباح الخير.
صباح النور.
صباح النور يا ابنتي.
قل لي يا جليل، ماذا حدث؟
أخي التاجر الغني.
ماذا؟
عرفت عنه أشياء البارحة. لا إله إلا الله، تيقنت أن أمواله حرام.
حرام؟
غير معقول.
صدقني يا جليل، أنني كنت دائما في شك من أمره.
لا أصدق، لا أصدق. عمي كيف يا أبي؟
في معاملاته كذب وزور. طلب مني نشارة الخشب، وعندما جلبتها له علمت أنه يصنع منها شايا.
شايا؟
نعم، يغش الناس بها.
ألم تتحدث معه؟ تنصح؟ لعله يرتدع.
تكلمت معه بمختلف الأحاديث، لا فائدة، لقد تحجر قلبه وعمي.
ما زلت لم أصدق ما أسمع. أحقا هكذا عمي؟
وأنا أيضا يا ابنتي، ولكني سمعت بأذني ورأيت بعيني، هو الذي اعترف لي بذلك.
ولكني أرى أغلب الناس يحترمونه ويقدرونه.
تملقا تملقا يفعلون ذلك، طمعا بأمواله.
من هذا القادم مبكرا؟
أنا سأفتح الباب.
يا عم يا عم.
خيرا يا ابن أخي، ما بك؟
أبي أبي يا عم أبي.
ما به؟ تكلم، ماذا حدث؟
قبضوا عليه.
ها؟
قبضوا عليه قبل ساعة.
لماذا؟
لا أعلم لا أعلم، ولكنهم أقفلوا على معمله ومحلاته.
معمله؟
نعم.
أحقا كان ذلك معملا؟
ماذا يا عم؟ أتعلم شيئا عن أبي ولا نعرفه؟
هون عليك يا ابن أخي، هون عليك. عسى أن يكون ذلك درسا يرتدع به أبوك.
أرجوك يا عم، لم أفهم شيئا.
ستفهم يا ولدي، ستفهم فيما بعد.
إيه
10 أيام مرميا في هذه الزنزانة القذرة ولم يسأل عني أحد. أين ابني؟ أين زوجتي؟ أين أصدقائي؟ ألم يعلموا بحالي؟ ألم يصلهم خبري؟ اللعنة، اللعنة، كم تعبت لأجلهم، كم بذلت لهم من أموالي. لا عذر لهم، لا عذر لهم أبدا، أبدا لن أسامحهم. أي بلية وقعت بها؟ من أين جاءتني؟ ترى من أخبر الشرطة عني؟ سأنتقم، سأحطم، لقد انتهيت، انتهيت، لقد انتهيت.
أتدرين يا أم منار؟
نعم يا أبا منار.
قلبي لا يطاوعني، لا يطاوعني أن يبقى أخي في السجن أكثر من ذلك.
ينال جزاء ما جنت يداه يا أبتي.
لا يا ابنتي لا، لا تشمتي بعمك.
وما عساك أن تفعل؟
لست أدري، في البدء علي أن أرضي خصومه لعلهم يتنازلون له.
ولكنهم لا يرضون إلا باسترداد أموالهم.
نعم، ويدي خالية
يا أبا منار.
ماذا تريدين؟
هل تنفع هذه القلادة؟
القلادة؟ يا لك من وفية. ولكنني
تفضل.
ولكنني يا أم منار، ربما
لا تقل شيئا، لأجلك كل شيء يهون.
الله، يا لك من رائعة، إنك رمز الوفاء.
أبتي.
نعم يا ابنتي.
هذه أقراطي أيضا.
ماذا؟ بارك الله فيك، لم يخب ظني بكما، لم يخب.
المتهم التاسع الشباك الأول، المتهم الثلاثون الشباك السادس، المتهم الثالث والخمسون الشباك الرابع.
من؟ أخي جليل؟ جليل
كيف حالك يا أخي؟
كيف حالك؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام، وعليكم السلام.
هون عليك يا أخي، هون عليك، لما تبكي يا عزيزي؟ لما؟ لقد من الله عليك بالصحة والعافية والقوة وأنعم عليك.
ليتني سمعت كلامك يا جليل، لقد ندمت، لقد ندمت على ما اقترفت.
لقد من الله عليك بذلك يا أخي.
لقد ضاع مني كل شيء.
انسى، انسى،
انسوا يا عم، إنه ليس برزق.
فديتك يا ابنتي، ما أكملك.
لا تحزن على ما فاتك، ستبدأ من جديد إن شاء الله وبالمال الحلال.
صدقني، صدقني، لم آسف على أموالي وما أملك. زوجتي تطلب الطلاق.
سنتكلم معها إذا أحببت.
حتى ولدي، إنه تبرأ مني.
إذن هو عقك. لا تنس يا جلال، أنت السبب في كل ذلك.
بالله عليك لا تلومني يا جليل، فقد أنبت نفسي كثيرا. تصور حتى الأصدقاء الذين بذلت لهم ما بذلت نسوني تماما.
إنهم ليسوا بأصدقاء يا جلال، إنما يمكنك أن تقول عنهم أنهم مصلحيون انتهازيون.
نعم، كلامك برد غليلي يا جليل.
المهم، ما هو إحساسك من داخلك؟
كله ندم.
ألا ذكرت الله؟
أسأله التوبة والعفو.
أحسنت يا أخي، أحسنت. توكل على الله، فمن توكل عليه فهو حسبه.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
على كل حال، لقد استطعنا أن نؤدي بعض قروضك، وقد قال بعض الشكات أنهم سوف يأتون ليتنازلوا عن حقهم، وأنت عليك أن تبذل ما بوسعك. لقد كلفت محاميا بارعا في الدفاع عنك، وأظن أن المسألة سوف تنتهي عما قريب.
أنا أشكرك يا أخي، أشكرك كثيرا.
لا شكر على واجب. المهم أن تبدأ حياة جديدة بإخلاص.
لقد أتعبتكم معي.
كلا، لا تقل ذلك يا أخي، لا تقل ذلك.
وحدي والعمر أكابده، وهموم الكون على متني، لخلاص درب أنشده، فأعني يا رب أعني. وحدي والعمر أكابده، وهموم الكون على متني، لخلاص درب أنشده، فأعني يا رب أعني. أدعوك بجودك تدنيني، من قربك توزعني شكرك، ولأنجو في يوم الدين يا مفضل ألهمني ذكرك. أدعوك بجودك تدنيني، من قربك توزعني شكرك، ولأنجو في يوم الدين يا مفضل ألهمني ذكرك. We'll be right back. يا وضعفي تعلم عن بعض عقوبات الدنيا عذاب جهنم أحمله بك عوذي من هذه البلوى مولاي وضعفي تعلم عن بعض عقوبات الدنيا عذاب جهنم أحمله بك عوذي من هذه البلوى أتضيع عبدا ربيت وتبعد مدنا من جنبك وتشرد من قد آويت هيهات الظن كذلك بك أتضيع عبدا ربيت وتبعد مدنا من جنبك وتشرد من قد آويت هيهات الظن كذلك بك والعمر أكابده وهموم الكون على متني لخلاص درب أنشده فأعني يا رب أعني وحدي والعمر أكابده وهموم الكون على متني لخلاص درب أنشده فأعني يا رب أعني كم خطب كان الله دفع كم من قبح في الفعل ستر كم من مكروه ناب رفع وجميل فناء طاب نشر كم خطب كان الله دفع كم من قبح في الفعل ستر كم من مكروه ناب رفع وجميل فناء طاب نشر
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 24 من شوال عام 1444 هجري قمري، والمصادف 25 من شهر أردي بهشت عام 1402 هجري شمسي، والموافق 15 من مايو أيار عام 2023 ميلادي. في مثل هذا اليوم 25 من شهر أردي بهشت حسب التقويم الهجري الشمسي الإيراني من كل عام يتم الاحتفال بذكرى شاعر الملحمة الإيراني الكبير الحكيم أبي القاسم الفردوسي. وقد ولد الفردوسي في مدينة طوس بشمال شرق إيران، وازدادت شهرته إثر كتابته لديوانه الخالد المعروف بالشهنامة الذي يعتبر من مصادر اللغة الفارسية الحديثة. وقد بدأ بتنظيمه في أول شبابه وأجرى عليه الإضافات والتعديلات حتى الأيام الأخيرة من عمره، وتضم الشهنامة سردا أدبيا لتاريخ إيران حتى ظهور الإسلام، إذ استغرقت كتابتها قرابة 30 عاما وترجمت لأهميتها وروعة أشعارها إلى الكثير من اللغات العالمية. وأخيرا وفي 24 من شوال عام 211 للهجرة، توفي في اليمن الفقيه والمحدث والمفسر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني. وقد ولد الصنعاني عام 126 للهجرة، وكان من كبار محدثي القرن الثالث الهجري، وتتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء والمحدثين، ومن أبرز مؤلفاته كتاب الأمالي والجامع الكبير في الحديث الشريف وتفسير القرآن الكريم، ولا تزال نسخة خطية من ذلك التفسير محفوظة في الخزانة المصرية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. ألو طهران، ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
قوافي الوجد.
إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا. ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفا. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا. ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا. وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. أبيات للشاعر محمد بن إدريس الشافعي. Thank you.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين
تحية لكم طيبة مستمعين الأحبة في كل مكان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم من سيرة الصالحين
أحبتي المستمعين كانت أم البنين من النساء الفاضلات المخلصات في الولاء لأهل بيت الرسالة ممحصة في مودتهم ولها عندهم الجاه الوجيه والمحل الرفيع وقد زارتها زينب الكبرى عند وصولها المدينة تعزيها بأولادها الأربعة ولهذه السيدة الجليلة مكانة مرموقة في نفوس المسلمين حيث قدمت في سبيل الباري عز وجل أفلاذ أكبادها وجعلتهم قرابين لدينه والحديث عن فاطمة بنت حزام الكلابية أم جعفر وعبد الله وعثمان وابنها الأكبر أبي الفضل العباس الذي ضرب به المثل الأعلى في الصبر والوفاء الصادق حديث ليس له نهاية
أجل مستمعنا العزيز هذه الكريمة المؤمنة المباركة ضحت من أجل قضية مقدسة طاهرة وفي حياتها دروس للمرأة التي تطلب المنهاج في الحياة وإن في سيرة هذه الصالحة الفاضلة المستقيمة في حياتها عبرة للنساء التي يبحثن عن قدوات في حياتهن نعود إلى هذه المرأة الشريفة في قومها وعشيرتها الشريفة في نسبها وحسبها لنطرق بابها المبارك حيث إنها قبل أن تنتقل إلى بيت الإمام علي عليه السلام بيت الإمامة والعصمة كانت عند بيت الأشراف والشرف عند العرب له مقاييس صعبة فعندما يقولون كريمة في قومها من جهتين وحسبين فهو حسب الآباء والأجداد وكذلك حسب الأمهات والجدات وهذا النوع في العرب قليل وهذا القليل هو صاحب الفضل وقد نبغ في دنيا العرب نساء كريمات في صدر الإسلام ومنهن أم البنين التي تحدث عنها علماء النسب وهي التي أشار به عقيل على أخيه أمير المؤمنين عليه السلام عندما استشاره في الزواج ليستأنس برأيه فأشار عليه أين أنت من فاطمة بنت حزام الكلابية؟
وهذا مؤشر على أن المرأة كانت بدرجة عالية وذات شهرة في حسبها ونسبها فهي شريفة بني كلاب وانتقلت هذه الزوجة المباركة من بيت أصيل كله مفاهيم خيرة وكرم وبطولة وعفاف إلى بيت الإمامة وهي تقطر ولاء وإخلاصا لأهل بيت الوحي فغرس اسمها الكريم في قلوب المؤمنين وعلى ألسنتهم لما ضحت به من أجل إعلاء كلمة الإسلام الوضاءة
ما زلنا نتواصل مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج من سيرة الصالحين أيها الكرام لقد أحبت أم البنين بيت الإمامة الطاهر وأخلصت لهذا البيت والحب والولاء فرض وفريضة وبذلك نص القرآن الكريم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومودة القربى فريضة واجبة على كل مسلم عرف الإسلام دينا وأخذ به، وإذا أخذ بالقرآن فعليه أن يأخذ بالسنة النبوية، والقرآن والسنة متفقان في وجوب الأخذ والود والاتباع لأهل بيت الرسالة، البيت النبوي الطاهر ونادي رسول الله صلى الله عليه وآله، إنما مثل أهل بيت فيكم كسفينة نوح.
وقال حبيب إله العالمين صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. وقد تسابق المسلمون عموما إلى حب أهل البيت.
وجاء دور أم البنين، المرأة التي عرفت الإمام علي عليه السلام وأحبته أكثر من حب الزوجة لزوجها، وأخلصت له لا لأنه زوجها، بل إنه إمام تجب طاعته، أحبته لله سبحانه وتعالى، وهذا هو الفوز العظيم، فأعطيت الثواب الجزيل.
أيها الأخوة والأخوات، أحبت السيدة فاطمة بنت حزام الإمام الحسين عليه السلام، حيث من أخلص له أكرمه رب العزة، أحب الله من أحب حسينا، فكانت هذه المرأة في الدرجة العليا من الإخلاص والحب لأبي عبد الله الحسين عليه السلام، وقد غلغلت هذا الإخلاص في قلوب أبنائها، حيث أوصتهم وأكثرت من الوصايا وأخذوا بوصاياها، التزموا بها، وقدمت سيد الشهداء على أولادها مخاطبة إياهم حوله:
هذا ابن فاطمة وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. فأخلص أولادها للقضية الحسينية حافظين وصيتها لهم عند سفرهم إلى العراق: أولادي، أوصيكم بأخيكم الحسين، لا تقصروا عن نصرته. فلما سمعوا كلامها بكوا وأجابوها، والدموع الحارة تتقاطر: يا أماه، أتوصينا بسيدنا ومولانا؟ والله إن أرواحنا فداء لروحه، لننعمنك عينا. وأدوا ما عليهم وبذلوا دماءهم وأرخصوها، وشهدت لهم ساحة كربلاء وواقعة الطف حب أولادها وهم يتسابقون إلى الشهادة، جزاهم الله تعالى خير الجزاء.
أحبة الإيمان، لهذه المرأة الصالحة فاطمة بنت حزام سر لا نستطيع كشفه، وحقيقته لا يمكن الوصول إليها، فقد صدرت عنها الكرامات الكثيرة، وقد شهد بها كثير من الأفراد. ولو أردنا أن نضع إحصائية لهذه الكرامات لكان كتابا من الكتب الجامعة، وقد ذكر كثير من المصابين بالأمراض المزمنة والتي أتعبت الأطباء إنهم توسلوا بأم البنين صاحبة المنزل عند الباري عز وجل، فعوفوا وشفوا من مرضهم.
نعم مستمعينا، وأكثر من ذلك، كثيرون وقعوا في تهم وأزمات، ولكن الله تعالى فرج عنهم عندما التجأوا إليه سبحانه وتضرعوا به مقسمين عليه بهذه المؤمنة الصالحة. فهنيئا لها لما قدمته من خدمة لبيت الإمامة الكريم، ولما ضحته من أجل نصرة المبدأ والعقيدة وسيرها المبارك في طريق الرسالة المحمدية الأصيلة.
إلى هنا أيها الأكارم نصل إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين.
تحية لكم طيبة وشكرا على رائع تواصلكم.
إلى اللقاء.
ألديك أهل أم وحيد في الورى؟ ألديك صحب أم غريب في القرى؟ من ذا يقدم للإمام جواده؟ أم من يصلي خلفه إن كبرا؟ من ذا يكفكف أدمعات إن قيل ربض الأضلاع؟ والمرتضى والمجتبى والطف كانت أجزع. من ذا يكفكف أدمعات إن قيل ربض الأضلاع؟ والمرتضى والمجتبى والطف كانت أجزع.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في رحاب الدوحة العلوية. نبدأ البرنامج بفقرة الإمام علي في رحاب القرآن الكريم. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. نزلت الآية الكريمة في مبيت الإمام علي عليه السلام على فراش النبي صلى الله عليه وآله حينما أجمعت قريش على قتله، فخرج في جوف الليل من مكة وأناب عنه الإمام. فكان عليه السلام الفدائي الأول في الإسلام، فدى النبي بروحه، فأنزل الله فيه هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. روى جمهور العلماء والمفسرون عن ابن عباس أن سابق هذه الأمة علي بن أبي طالب عليه السلام. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال السيوطي: أخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن قول الله تعالى وكونوا مع الصادقين أي مع علي بن أبي طالب. وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة في تفسير قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، أن الذي جاء بالصدق هو رسول الله صلى الله عليه وآله، والذي صدق به هو علي بن أبي طالب عليه السلام. لا لقطات من حياة الإمام علي عليه السلام. لم يحفل الإمام عليه السلام أيام خلافته بمظاهر الأبهة والسلطة، ولم يعتبر الخلافة امتيازا أو تشريفا، وإنما هي لإقامة الحق. لم يحفل الإمام بالمهرجانات الشعبية التي تقام لذوي النفوذ والسلطان، فإنه عليه السلام لما قدم من حرب الجمل منتصرا واجتاز على المدائن، خرج أهلها النساء والرجال لاستقباله والترحيب بمقدمه وإعلان الفرح والابتهاج برؤيته. وعلت زغردة النساء فذهل الإمام من ذلك، فسألهم عن مهرجانهم فقالوا له: إنا نستقبل ملوكنا بمثل ذلك. فقال لهم الإمام ما معناه: إنه ليس ملكا، وإنما هو كأحدهم يقيم فيهم الحق والعدل. وأشار لهم الإمام بالانصراف إلى أعمالهم، فذلك أفضل. الإمام عليه السلام أول خليفة في الإسلام، قام بالرقابة على السوق، وكان يتجول على الباعة ويوصيهم بتقوى الله تعالى، وينهاهم عن معصيته، ويأمرهم بالاستقامة في معاملاتهم، وكان يقول لهم: أحسنوا، أرخصوا بيعكم على المسلمين، فإنه أعظم للبركة. وكان عليه السلام يسير في الأسواق وفي يده الدرة، ويقول للتجار: يا معشر التجار، خذوا الحق وأعطوا الحق تسلموا. وكان يمشي وحده في الأسواق ويأمر الناس بتقوى الله وحسن البيع، ويقول: أوفوا الكيل والميزان، لا تنفخ اللحم. من سيرة الإمام علي عليه السلام. من معالي أخلاق الإمام علي عليه السلام عيادته للمرضى، وكان يحفز أصحابه على ذلك ويحثهم على هذه الظاهرة، فقد قال لهم: من أتى أخاه المسلم يعوده مشى في رياض الجنة، فإذا جلس غمرته الرحمة. وكان عليه السلام إذا علم أن أحدا من أصحابه مريضا بادر لعيادته، وهذه بعض زياراته لهم. أولا عاد شخصا من أصحابه، ولما استقر به المجلس قال له: جعل الله من شكواك حطا لسيئاتك، فإن المرض لا أجر فيه، ولكن يحط السيئات ويحطها حتى الأوراق، وإنما الأجر في القول باللسان والعمل بالأيادي والأقدام. ثانيا عاد الإمام صاحبه وصديقه صعصعة بن صوحان، فقال له الإمام: والله ما علمتك إلا خفيف المؤونة حسن المعونة. فأجابه صعصعة: وأنت يا أمير المؤمنين، إن الله في عينك لعظيم، وإنك بالمؤمنين لرحيم، وإنك بكتاب الله لعليم. ولما أراد الإمام الخروج قال لصعصعة: يا صعصعة، لا تجعل عيادتي فخرا على قومك، فإن الله تعالى لا يحب كل مختال فخور. حقوق الإنسان عند الإمام علي عليه السلام. وثيقة حقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة بعد 14 قرنا من عهد الإمام علي تتضمن بعد مناقشات واسعة واجتماعات كثيرة أهم الحقوق، وهي أولا حق الحياة، ثانيا حق الحرية، ثالثا حق التملك، رابعا حق التعليم، خامسا حق الاشتراك في إدارة الدولة، سادسا حق العدالة، سابعا حق المساواة في توزيع الثروة. والإمام علي بن أبي طالب عليه السلام سبق الجميع في إقرار حقوق الإنسان، وهو بحكم خلافته ورئاسته لأكبر دولة في عهده كان حريصا على إعطاء كل ذي حق حقه، وإلى إقرار حقوق الإنسان وتخليصه من الظلم والاضطهاد ورعاية حق الحياة والحرية والتملك والتعليم وحق الاشتراك في وظائف الدولة والعدالة والمساواة. وفي هذه الحلقة أعزائنا المستمعين، رعاية للاختصار، نعرض واحدا من هذه الحقوق عند الإمام علي عليه السلام، وهو حق التعليم. حق التعليم فيما يراه الإمام من حقوق الرعية على أمرائهم، وصريح قوله وهو يعد حقوق الرعية عليهم: فأما حقكم علي فالنصيحة لكم، وتوفير فيئكم عليكم، وتعليمكم كي لا تجهلوا، وتأديبكم كي ما تعلموا. وفي كتابه إلى ولاته وعماله يوصي الولاة على الأمصار بتعليم الناس، ففي كتابه إلى قثم عامله: وعلم الجاهل. وبالطبع يراد بالتعليم هنا هو تعليم كل ما تحتاجه الشعوب لاستقامة حياتها، وبخاصة الدينية منها، فلا بد من معرفته للعمل على السير في حدوده. ويبدو من بعض كلمات الإمام أنه كان يرى التعلم من الواجبات على الأفراد وليس من الحقوق، كما يرى وجوب تعليمهم. ففي إحدى كلماته يقول: ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا، حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا. وقال عليه السلام: اطلبوا العلم تعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله. سل عما لابد لك من علمه، ولا تعذر في جهله. كل وعاء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع. من لم يكتسب بالعلم مالا اكتسب به جمالا. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. هلك خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر. وقفة عند حكم الإمام علي عليه السلام. قال عليه السلام: ألف ضربة بالسيف أهون علي من ميتة على الفراش في غير طاعة الله. الإمام علي بن أبي طالب يعتبر الشهادة والقتل في سبيل الله بشرى عظيمة، لأنه ذاب في حب الله تعالى وقدم نفسه فداء في كل لحظات حياته، مع ما في الموت من رهبة وهيبة ووحشة وفراق الأحبة. ولكنه عندما يكون في سبيل الله وطلب رضوانه يكون جميلا. يقول عليه السلام إنه آنس بالموت من الطفل بثدي أمه، ولا فرق عنده سواء وقع على الموت أم وقع الموت عليه، ما دام ذلك فيه رضا الله تعالى وفيه لذة لقاء الحبيب، إنها البشارة العظمى والسعادة الأبدية. كان عليه السلام في سواد الليل يناجي ربه ويقول: إلهي، حليف الحب في الليل ساهر، يناجي ويدعو والمغفل يهجع. وذلك في مناجاته الرائعة التي يبدأها بقوله: لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإعسار واليسر أفزع. من رواعي شعر الإمام علي عليه السلام. قال عليه السلام: حرض بنيك على الآداب في الصغر، كيما تقر بهم عيناك في الكبر. وإنما مثل الآداب نجمعها في عنفوان الصبا كالنقش في الحجر، هي الكنوز التي تنمو ذخائرها ولا يخاف عليها حادث الغير. إن الأديب إذا زلت به قدم يهوي إلى فرش الديباج والسرر. الناس اثنان ذو علم ومستمع واع وسائرهم كاللغو والكدر. وقال سلام الله عليه أيضا: أصبر قليلا فبعد العسر تيسير، وكل أمر له وقت وتدبير، وللمهيمن في حالاتنا نظر، وفوق تقديرنا لله تقدير. أعزائنا المستمعين، طفنا معكم في رحاب الدوحة العلوية. إلى اللقاء بكم في رحاب أخرى.
علي أميري ونعم الأمير، نصير النبي وخير النصير، أبو الحسنين وزوج البتول، ووارث طه وأعلى وزير. علي أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه، لقد هام قلبي بعطر شفاه، فأحيا فؤادي يداك العبير. علي 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 علي، ظهور خفي خفاء جليل، وللمؤمنين